أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد تعرضنا بالأمس إلى إشكال أورده الماتن رحمة الله عليه على كل من تعريف المشهور لموضوع علم الأصول وتعريف صاحب الفصول لموضوع علم الأصول. يعني أوضحنا بالأمس أن هذا الإشكال مشترك الورود على المشهور وعلى صاحب الفصول، ومفاد هذا الإشكال أنكم إذا أردتم من السنة، من لفظ السنة الوارد في التعريف، ما هو المصطلح في هذا اللفظ من أنه قول المعصوم وفعله وتقريره، فإن البحث في جملة من المسائل التي هي من مهمات مسائل علم الأصول لن يكون بحثا عن السنة حقيقة، وإنما هو بحث في الحقيقة عن الخبر الحاكي عن السنة، ولا يكون هذا البحث بحثا عن السنة إلا بضرب من العناية والمجاز. ولذلك تكون محمولات هذه المسائل عوارض غريبة لموضوع علم الأصول الذي ادعيتموه، لأنكم ادعيتم أن موضوع علم الأصول هو السنة بمعنى قول المعصوم وفعله وتقريره، ولكن العوارض التي تعرض لموضوعات المسائل في مثل بحث حجية خبر الواحد، وفي مثل مباحث التعادل والتراجيح، عمدة مباحث التعادل والتراجيح، تكون عوارض غريبة عن هذا الموضوع المبتعى. وذكرنا جوابا ذكره الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه عن هذا الإشكال. مفاد الجواب أن البحث في هذه المباحث حقيقة ولبا وجوهرا هو بحث عن السنة لا عن الخبر كما يوهمه عنوان هذه المباحث، لأننا عندما نبحث في حجية خبر الواحد نحن في الواقع نبحث هل تثبت السنة بخبر الواحد أو لا، وكذلك في مباحث التعادل والتراجيح، عندك مباحث التعادل والتراجيح، نحن نبحث أن السنة بأي الخبرين المتعارضين تثبت. فهذه المباحث وإن كان ظاهر العنوان يوحي أن البحث فيها عن الخبر، ولكن حقيقة ولبا وجوهرا البحث فيها يرجع إلى البحث عن ثبوت السنة. الماتن رحمة الله عليه قال هذا الجواب غير مفيد في دفع الإشكال. لماذا؟ لأننا لو تنزلنا وقبلنا أن البحث في هذه المباحث لبا وجوهرا هو بحث عن ثبوت السنة بالخبر أو بأي من الخبرين المتعارضين، فإن البحث عن ثبوت السنة هو مفاد كان تاما، ويصير بحثا عن الهلية البسيطة للموضوع. ونحن قد بينا فيما سبق أنه في العلم لا يبحث عن الهلية البسيطة للموضوع، وأن الهلية البسيطة للموضوع هي من المبادئ التصديقية للعلم، وتطلب من علم آخر أعلى من العلم الذي نبحث فيه. فلذلك اعتبر الماتن أن جواب الشيخ الأعظم غير مفيد في دفع الإشكال. اليوم الآن سنتعرض إلى ما يمكن أن يدافع به عن جواب الشيخ الأعظم، الدفاع عن جواب الشيخ أنه يمكن أن يقال، عليكم السلام ورحمة الله، أنه يمكن أن يقال دفاعا عن جواب الشيخ الأعظم أنه أيها الشيخ الماتن، أيها الأخوات، البحث عن ثبوت السنة يكون بحثا عن الهلية البسيطة للموضوع، فيما لو كان الشيخ الأعظم يريد من الثبوت الواقعي للسنة، لو كان يريد الشيخ الأعظم من الثبوت الواقعي للسنة كثبوتها بالخبر المتواتر مثلا، فإنه عند ذلك نعم يكون البحث عن ثبوت السنة واقعا بحثا عن الهلية البسيطة لموضوع علم الأصول. ولكن الشيخ الأعظم لا يريد بالبحث عن ثبوت السنة الثبوت الحقيقي الواقعي للسنة، وإنما يريد الثبوت الجعل التعبدي، الثبوت الحقيقي الواقعي للسنة، وإن كان يبحث عنه أحيانا في علم الأصول كما في الخبر المتواتر، ولكن موارده نادرة في الفقه. وما هو المهم في مباحث حجية خبر الواحد وفي مباحث التعادل والتراجيح، ما هو مهم وما هو كثير البلوى في الفقه هو الثبوت الجعل التعبدي للسنة كثبوتها بخبر الواحد. والبحث عن الثبوت الجعل التعبدي للسنة ليس بحثا عن الهلية البسيطة للسنة. ليش؟ لأن معنى الثبوت الجعلي التعبدي هو وجوب العمل على طبقها، ليس معناها التحقق والوجود خارجا. نعم الثبوت الحقيقي الواقعي معناه الوجود والتحقق خارجا، فالبحث عن الثبوت الحقيقي الواقعي للسنة بحث عن هليتها البسيطة، أما الثبوت التعبدي فمعناه وجوب العمل على طبقها، فهذا يكون بحثا عن الهلية المركبة لا الهلية البسيطة للسنة. بهذه الطريقة حاول البعض ماذا؟ الدفاع عن جواب الشيخ الأعظم. فقط الثبوت الواقعي والثبوت التعبدي عندنا اشتراك لفظي ولكنهما معنيان مختلفان تماما، يعني يشتركان في لفظ الثبوت. بالخبر المتواتر تثبت السنة، بالخبر الواحد تثبت السنة، ولكن شتان ما بين ثبوتها بهذا الخبر المتواتر وبالخبر الواحد. تثبت السنة بالخبر المتواتر يعني نعلم بوجودها وتحققها خارجا، أما عندما أقول تثبت السنة بخبر الواحد فأنا أكون شاكا في وجودها وتحققها خارجا، ولكنني متعبد بالعمل على طبقها. إذا جاءني خبر متواتر أن النبي قال صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، هذا الخبر المتواتر يفيدني علما بصدور هذا الكلام عن النبي، لذلك أنا عالم بتحقق قول المعصوم في الخارج. أما إذا جاءني خبر واحد أن النبي صلى الله عليه وآله قال مثلا لحم الأرنب حرام، فأنا أشك أن النبي قال ذلك أم لم يقل ذلك، يعني أنا أشك أن السنة تحققت في الخارج أو لم تتحقق، ولكنني متعبد بالعمل على طبقها، الشارع تعبدني بذلك. فإذا كلمة الثبوت في هذين الموردين وإن استعملت في هذين الموردين إلا أنها في كل مورد منهما تستعمل بمعنى مغاير للمورد الذي استعملت، يعني معناها في المورد الأول مغاير لمعناها في المورد الثاني. فإذا خلاصة الدفاع عن جواب الشيخ الأعظم أن البحث عن ثبوت السنة يكون بحثا عن الهلية البسيطة لو أراد الشيخ الأعظم من الثبوت الثبوت الحقيقي الواقعي للسنة بمعنى وجودها وتحققها خارجا، ولكن البحث عن ثبوت الحقيقي الواقعي للسنة وإن كان يقع في علم الأصول أحيانا إلا أنه ليس هو المهم. المهم في مباحث علم الأصول هو الثبوت الجعل التعبدي كثبوتها بخبر الواحد، لأن هذا هو الأمر الشديد البلوى في الفقه. فلذلك إذا كان المهم هو الثبوت الجعل التعبدي وهو المبحوث عنه غالبا في علم الأصول، فالثبوت البحث عن الثبوت الجعل التعبدي أي أعلى لزوم العمل على طبقها ليس بحثا عن الهلية البسيطة بل هو بحث عن الهلية المركبة. يا أخوة الهلية بسيطة يعني المحمول هو الوجود والتحقق، هلية مركبة المحمول وجود خاص. هلية بسيطة كان زيد يعني وجد زيد، زيد موجود المحمول هو مطلق الوجود. أما هلية مركبة المحمول وجود خاص، كان زيد عالما المحمول هو العلم، كان زيد فقيرا المحمول هو الفقر. هذه خلاصة الدفاع، لكن الماتن أجاب عن هذا الدفاع. هل نطبق أولا هذا الدفاع الذي ذكر؟ تفضلوا. وعليكم السلام. قال لا يقال، لا يقال يعني نحن لا نقبل هذا الدفاع. سلفا الماتن بيّن أن هذا الدفاع غير مقبول، وجه عدم قبوله سيأتي. لا يقال هذا في الثبوت الواقعي، يعني لا يقال في مقام الدفاع عن الأنصار قدس سره أن ما ذكر من رجوع البحث في مبحثي خبر الواحد والتعادل والتراجيع من رجوعه إلى مفاد كانت تامة، إنما يتم إذا كان المبحوث عنه هو الثبوت الواقعي للسنة كثبوتها بالخبر المتواتر مثلا أو بأحد الخبرين المتواترين في باب التعارض. لا يقال هذا في الثبوت الواقعي، يعني إشكالكم يصح ويتأتى لو أراد الأنصار الثبوت الواقعي. لو أراد الثبوت الواقعي فعند ذلك نعم يكون البحث عن ثبوت السنة بحثا عن الهلية البسيطة، وأما الثبوت التعبدي الذي هو مراد الأنصار لأنه هو عمدة البحث في الأصول، وأما الثبوت التعبدي كما هو المهم في هذه المباحث، المهم في مباحث حجية خبر الواحد، في مباحث حجية الأخبار، المهم هو مو الخبر المتواتر وإن كان يتعرض له ضمنا، ولكن المهم هو خبر الواحد. عمدة أخبارنا أخبار أحد ليست أخبار متواترة. كذلك في التعادل والتراجيح، وإن كانوا يتعرضون لتعارض القطعيين كالخبرين المتواترين، ولكن العمدة التعارض واقع بين أخبار أحد كما هو المهم في هذه المباحث، وأما الثبوت التعبدي كما هو المهم في هذه المباحث وهو المراد للشيخ الأنصاري، فهو في الحقيقة يكون مفاد كان ناقصا. اتضح الدفاع عن الأنصاري؟ هذا الجواب أيضا، هذا الدفاع عن الأنصاري لا يرتضيه الشيخ الأعظم الشيخ الماتن رحمة الله عليه. لماذا لا يرتضيه؟ لأن الشيخ الماتن يقول هكذا: الأنصاري رحمة الله عليه لا يخلو إما أن يكون مراده من الثبوت الثبوت الحقيقي الواقعي، أو أن يكون مراده من الثبوت الثبوت الجعلي التعبدي. أما إذا أراد من الثبوت الثبوت الحقيقي الواقعي فيرد عليه ما أوردناه عليه من أن البحث يكون بحثا عن مفاد كانت تامة، ويكون بحثا عن الهلية البسيطة بالموضوع. أما لو أراد من الثبوت الثبوت التعبدي الجعلي فصحيح أن الثبوت التعبدي الجعلي معناه لزوم العمل على طبقها، وصحيح أن البحث عن الثبوت التعبدي الجعلي يكون بحثا عن مفاد كان الناقصة، ويكون بحثا عن الهلية المركبة للموضوع، ولكنه ليس من عوارض السنة بل من عوارض الخبر الحاكي عن السنة. يعني بعبارة أخرى، الماتن جعل الشيخ الأنصاري بين فكيك ما شاء، إما أن يرد الإشكال عليه من هذه الجهة أو أن يرد الإشكال عليه من تلك الجهة. فإذا كان مرادك أيها الأنصاري من الثبوت الثبوت الحقيقي الواقعي، يصير البحث بحثا عن مفاد كان التامة فيرد الإشكال من هذه الجهة. وإن أردت من الثبوت الثبوت التعبدي الجعلي، صحيح أنك تتخلص من إشكال البحث عن مفاد كانت تامة، ويكون البحث بحثا عن مفاد كان ناقصا، ولكن هذا الثبوت الجعلي التعبدي لا يعرض للسنة بل يعرض للخبر الحاكي عن السنة. لأننا أيها الإخوة، لزوم العمل على طبق السنة، وجوب اتباع السنة أي وجوب إطاعة قول المعصوم واتباع المعصوم، هذا ليس من مسائل علم الأصول. قول المعصوم واجب الطاعة، يجب الاقتداء بفعل المعصوم، هذا ليس من مسائل علم الأصول، هذا من مسائل علم الكلام. في علم الكلام نثبت أن المعصوم واجب، أن الإمام معصوم ويجب اتباع قوله وفعله، وأن النبي معصوم ويجب اتباع قوله وفعله، هذا في علم الكلام. أما في علم الأصول فالأصولي يريد أن يثبت أنه كما وجبت إطاعة قول المعصوم واتباع فعله، فكذلك يجب العمل على طبق الخبر الحافي عن قول المعصوم وفعل المعصوم.
خبر الواحد الحاكي عن قول المعصوم وفعل المعصوم يعني الحاكي عن السنة واجب الاتباع ويجب العمل على طبقه كما يجب العمل على طبق السنة. فإذا أردت أيها الشيخ الأعظم من الثبوت الجعلي التعبدي فنحن نتنازل عن إشكال كون البحث بحثا عن مفاد كانت تامة، ونسلم لك أن البحث عندها يكون بحثا عن مفاد كانت ناقصة وعن الآلية المركبة، ولكن لا يكون بحثا عن موضوع علم الأصول، لأن الثبوت الجعلي التعبدي لا يعرض للسنة بل للخبر الحاكي عن السنة فيعود الإشكال جزعا. فإذا هذه هي خلاصة جواب الشيخ الماتئن. قال فإنه يقال نعم صحيح، نحن نقبل الشيخ الأعظم لا يريد الثبوت الحقيقي للسنة، يريد الثبوت التعبدي. نعم لكنه أي لكن الثبوت الجعلي التعبدي مما لا يعرض السنة، ليس من عوارض السنة بل مما لا يعرض السنة بل الخبر الحاكي لها، يعني الثبوت الجعلي التعبدي يعرض الخبر الحاكي للسنة. فإن الثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به، يعني كما يجب العمل بالسنة يجب العمل بالخبر الحاكي عن السنة. وجوب العمل بالسنة ليس من مسائل علم الأصول، عصمة النبي وعصمة الإمام ووجوب اتباع قولهما وفعلهما ليس من مسائل علم الأصول، من مسائل علم الكلام. الأصولي في الأصول ماذا يريد أن يقول عندما يبحث عن حجية خبر الواحد؟ يريد أن يقول لك كما أن السنة الواقعية يجب اتباعها كذلك الخبر الحاكي عنها إذا كان المخبر ثقة يجب اتباعه والعمل على طبقه. صارت ثبوت الجعل التعبدي من عوارض ماذا أيها الإخوة؟ من عوارض السنة أو من عوارض الخبر الحاكي عنها؟ من عوارض الخبر الحاكي عنها، وهذا من عوارضه لا من عوارضها، لا عوارضها. واضح الكلام؟ كما لا يخفى. فإذا الدفاع الذي ذكره الشيخ الأعظم عن تعريف موضوع علم الأصول، عن تعريف المشهور وتعريف صاحب الفصول لموضوع علم الأصول لا يتم على كل تقدير، لا يتم على كل تقدير. بل بمعنى وجوب العمل على طبقه، هو شو يعني خبر الواحد حجة؟ يعني يجب العمل على طبق مفاد خبر الواحد، وإن كنا لا نحرز أن المعصوم قال ذلك. لو علمنا بأن المعصوم قال ذلك صار عندنا علم بالسنة الواقعية، صار سنة واجبة الاتباع. لا، نحن خبر الواحد الظني لا يولد لنا علما بتحقق السنة، لا يولد لنا علما بأن المعصوم قال ذلك، ولكن نحن متعبدون بالعمل على طبق مفاده. هذا معنى الحجية التعبدية. واضح الكلام أيها الأخوة؟ قال وذي الجملة، الآن شوي يريد الماتن أن يلخص إشكاله على الشيخ الأعظم. وذي الجملة يعني وذي الجملة يرد على الشيخ الأعظم أحد إشكالين: الثبوت الواقعي ليس من العوارض، والتعبدي وإن كان منها إلا أنه ليس للسنة بل هو للخبر. هذا ما قلته لكم بأن الماتن جعل الشيخ الأعظم بين فكيك الماشى. إن أردت من الثبوت الواقعي فنحن نقول لك الثبوت الواقعي هو بحث عن مفاد كانت تامة وليس من العوارض، يعني ليس بحثا عن مفاد كانت ناقصة. وإن أردت من الثبوت الجعل التعبدي فهو من العوارض وهو بحث عن مفاد كانت ناقصة، إلا أنه ليس من عوارض السنة المدعى موضوعيتها لعلم الأصول بل هو من عوارض الخبر الحاكي عن السنة. فتأمل جيدا. اتضح المتن أيها الأخوة؟ هذا الكلام الذي تقدم منا كله كان بناء على أنهم أرادوا من السنة ماذا؟ قول المعصوم وفعله وتقريره كما هو المصطلح في لفظ السنة عند علماء الأصول، ولكن كان هناك احتمال آخر في لفظ السنة وهو أن يكونوا قد أرادوا من السنة ما يشمل الخبر الحاكي عن قول ما يشمل الخبر الحاكي عن قول المعصوم وفعله وتقريره. لأنه نحن أشرنا بالأمس أن الماهية كما تقرر في علم الفلسفة لها أنحاء أربعة من الوجود: الوجود العيني الخارجي، والوجود الذهني، والوجود الكتبي، والوجود اللفظي، والوجود الكتبي. طبعا بقطع النظر أنه أي الوجودات هو وجود حقيقي للماهية وأيها وجود اعتباري مجازي، إذا بحث نتركه إلى موضعه من علم الفلسفة. ما نريد أن نقوله أن مصطلح السنة لدى علماء الأصول هو أنه يراد منها قول المعصوم وفعله وتقريره، يعني الوجود الخارجي للسنة. عندما يقال السنة أي قول المعصوم وفعله وتقريره، السنة بما لها من وجود خارجي. ولكن قد تطلق السنة أحيانا ويراد منها ما يشمل الوجود الخارجي للسنة ووجودها اللفظي والكتبي، يعني هذا استعمال آخر للفظ السنة أعم وأشمل من الاستعمال الأول. فقد يطلق لفظ السنة ويراد من السنة الوجود الخارجي أو الوجود اللفظي والكتبي لها، فيصير السنة، فتصير السنة بهذا المعنى شاملة لماذا؟ للخبر، سواء الخبر الملفوظ أو الخبر المكتوب، سواء الخبر الملفوظ أو المكتوب. إذا كان المراد من السنة في كلامهم هذا المعنى، إذا كان المراد من السنة في كلام المشهور وصاحب الفصول هذا المعنى ما يشمل الخبر، فالإشكال الذي أورده صاحب الكفاية يندفع. لأنه ماذا كان إشكال صاحب الكفاية؟ كان إشكال صاحب الكفاية أنه البحث في مباحث حجية الخبر الواحد وفي مباحث التعادل والتراجيح ليس بحثا عن السنة، بل هو بحث عن الخبر الحاكي عن السنة. إذا عممنا مصطلح السنة لتشمل الخبر، فعند ذلك يصير البحث عن الخبر بحثا عن السنة، فيندفع الإشكال. إذا قلنا بأن مرادهم من السنة السنة بالمعنى الأعم أي ما يشمل الخبر، فإن البحث عن الخبر في مباحث حجية الخبر الواحد وفي مباحث التعادل والتراجيح سيصير بحثا عن السنة أي بحثا عن موضوع الأصول، وعند ذلك يندفع الإشكال. فالإشكال الذي أورده الماتن عليهم لو أرادوا بالسنة قول المعصوم وفعله وتقريره يندفع فيما لو كان مرادهم من السنة ما يشمل الخبر. لذلك إذا كان مرادهم من السنة ما يشمل الخبر يندفع الإشكال السابق، ولكن يرد عليهم إشكال جديد. ما هو هذا الإشكال الجديد؟
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. خير. الإشكال الجديد هو هذا: أن البحث في جملة من مهمات مسائل علم الأصول، البحث في جملة من مهمات مسائل علم الأصول لا يكون من العوارض الذاتية لموضوع العلم. جملة من المسائل الأصولية محمولاتها ستكون عوارض غريبة عن موضوع العلم. مثال ذلك، قال مثلا في مباحث الألفاظ نحن نبحث عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب، في مباحث الملازمات العقلية نبحث عن ماذا؟ عن اقتضاء النهي للفساد. نحن عندما نبحث عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب لا نبحث عن ظهور عن 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 لا نبحث عن خصوص الأمر الكتابي أي الأمر الوارد في الكتاب أنه ظاهر في الوجوب أو لا، لا نبحث عن خصوص الأمر السنتي أي الأمر الوارد في السنة في الروايات في الأخبار أنه ظاهر في الوجوب أم لا، بل نبحث عن ظهور صيغة الأمر في بشكل عام، صيغة الأمر بشكل عام ظاهرة في الوجوب أو لا. فالوجوب عندما يعرض على صيغة الأمر لا يعرض على صيغة الأمر بما هي كتاب أو بما هي سنة، بل بما هي أمر صادر صادر من مولى إلى عبده، أي بما هي خطاب عرفي. الأصولي يبحث عن هذه الأمور من جهة عامة. نعم، ما يهمه كأصولي هو الأمر الوارد في الكتاب والأمر الوارد في السنة، ولكنه لا يبحث عن ظهور الأمر الكتابي، عن ظهور لأن الأمر بما هو كتاب ظاهر في الوجوب، الأمر بما هو وارد في السنة ظاهر في الوجوب، لا، الأمر بما هو خطاب عرفي بين المولى وعبده ظاهر في الوجوب. كذلك في مباحث الملازمات العقلية، مثلا اقتضاء النهي الفساد، ليس النهي بما هو كتاب مقتضى للفساد أو بما هو سنة مقتضى للفساد، بل النهي بما هو خطاب عرفي، عليكم السلام ورحمة الله، بل النهي بما هو خطاب عرفي صادر من مولى لعبده يقتضي الفساد. فإذا هذه المحمولات، الظهور في الوجود أو اقتضاء الفساد، هذه المحمولات تعرض لموضوع العلم وهو الكتاب والسنة بواسطة ماذا؟ بواسطة خارجية أعم. وهي الواسطة الخارجية الأعم بواسطة كون الكتاب خطابا عرفيا والسنة خطاب عرفي. وإذا كانت هذه المحمولات، أي محمولات هذه المسائل يرحمكم الله، إذا كانت محمولات هذه المسائل عارضة لموضوع العلم بواسطة خارجية أعم، فإن المشهور يلتزمون بأن العارض بواسطة خارجية أعم عرض غريب، لأنهم اتفقوا على ذاتية ما يعرض بلا واسطة أو بواسطة مساوية داخلية أو خارجية، وغرابة ما يعرض بواسطة خارجية أعم أو أقص أو مباينة. نعم، اختلفوا في ماذا؟ فيما يعرض بواسطة خارجية مساوية، في عفوا اختلفوا فيما يعرض بواسطة
داخلية
أعم. صحيح، الأكثر قالوا بذاتيته والبعض قالوا بغرابته، فإذا ما يعرض بواسطة خارجية أعم هم متفقون على غرابته، لذلك يرد عليهم إشكال آخر. إذا أردتم من السنة ما يشمل الخبر يندفع الإشكال الأول، ولكن يرد عليكم إشكال آخر في مباحث الألفاظ، في مباحث الملازمات العقلية، محمولات المسائل عوارض غريبة عن موضوع العلم لعروضها بواسطة ماذا؟ خارجية أعام، لأن الأصولي لا يبحث عن خصوص الأمر الكتابي أو السنة الوارد في السنة، لا يبحث عن خصوص النهي الوارد في الكتاب أو في السنة، بل يبحث عن أن الأمر بما هو خطاب عرفي ظاهر في الوجوب أم لا، النهي بما هو خطاب عرفي مقتضى للفساد أم لا. فيصير عروض هذه المحمولات، الظهور في الوجوب واقتضاء الفساد، عروضها على ماذا؟ على الكتاب والسنة بالمعنى الشامل للخبر، يصير عروضا بواسطة خارجية أعام، فتصير عوارض غريبة عن موضوع علم. نعم أيها الأخوة، هذا الإشكال يرد على المشهور، لأن المشهور قائلون بماذا؟ بأن ما يعرض بواسطة خارجية أعام يكون عرضا غريبا. أما صاحب الفصول، فصاحب الفصول موافق لصاحب الكفاية بأنه المدار في غرابة العرض على وجود واسطة في العروض، أما الواسطة الثبوتية فلا يضر وجودها سواء كانت داخلية أم خارجية، سواء كانت أعم أو أخص أو مبين أو مساوي. فهذا الإشكال الذي أورده الماتن هنا مختص وروده بالمشهور، ولا يرد على صاحب الفصول لموافقته لصاحب الكفاية في ماذا؟ في ضابطة العرض الذاتي والغريب. فنثبت هذا القدر ثم نثنيه. قال: وأما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايته، يعني هذا الكلام السابق كله كان مبنيا على ماذا؟ على إرادة قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم من السنة. أما الآن نتكلم بناء على أنهم أرادوا من السنة معنى آخر أعم من المعنى الأول، أي ما يشمل الخبر. وأما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها، يعني الأعم من وجودها الواقعي ووجودها الحكائي، المتمثل بالخبر الملفوظ والخبر المكتوب. فصحيح إذا أراد من السنة هذا المعنى فصحيح أن الإشكال الأول يندفع، لأن البحث عن حجية الخبر يصير بحثا عن السنة، ولكن ماذا؟ بل ما يعم حكايتها المتن، بس لو سمحتم بلي. وأما إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها فأيضا نحن لا نقبل، فأيضا نحن لا نقبل تعريفهم لعلم الأصول. لماذا؟ فلأن البحث في تلك المباحث، ما هي تلك المباحث أيها الإخوة؟ مبحث خبر الواحد ومباحث التعادل والترجيح، وإن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى. يعني الإشكال الأول، الإشكال السابق يندفع، يصير البحث في حجية خبر الواحد والبحث في حجية أي الخبرين في باب التعادل والترجيح بحثا عن ماذا؟ بحثا عن أحوال السنة، لأن السنة صارت شاملة للخبر. وإن كان عن أحوال السنة بهذا المعنى، إلا أن بهذا المعنى، بأي معنى؟ أي بالمعنى الشامل للخبر. إلا أن البحث في غير واحد من مسائلها، أي من في غير واحد من المسائل الأصولية، كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها كمباحث الملازمات العقلية، هذا البحث لا يخص الأدلة بل يعم غيرها. كيف يعني لا يخص الأدلة بل يعم غيرها؟ يعني عندما نبحث عن ظهور الأمر في الوجوب لا نبحث عن ظهور الأمر بما هو دليل في الفقه في الوجوب، ولا نبحث عن ظهور الأمر بما هو كتاب أو بما هو سنة في الوجوب، بل نبحث عن ظهور الأمر بما هو خطاب عرفي في الوجوب. فيصير الوجوب عارضا على موضوع علم الأصول بواسطة خارجية أعم، وهي ماذا؟ وهي كون هذا الموضوع خطابا عرفيا، كون الكتاب خطابا عرفيا، كون السنة خطاب عرفي. واضح الكلام؟ قال وهو سيشير قال لاحظ، لا يخص الأدلة بل يعم غيرها. وإن كان المهم معرفة أحوال خصوصها كما لا يخفى. صحيح ما يهم الأصولي وما يعني الأصولي هو الأمر الوارد في الكتاب والسنة، النهي الوارد في الكتاب والسنة، ولكن عندما يبحث في هذه المسائل لا يبحثها من جهة خاصة، لا يبحث عن الأمر بما هو دليل في الفقه أو الأمر بما هو كتاب أو بما هو سنة، الأمر بما هو خطاب عرفي بين المولى وعبده ظاهر في ماذا؟ النهي بما هو خطاب عرفي بين المولى وعبده ظاهر في ماذا؟ بل مبحثه بشكل عام. فإذا الظهور في الوجوب يعرض للأمر بواسطة كونه ماذا؟ خطابا عرفيا، هذه واسطة خارجية أعم. وأنتم أيها المشهور قائلون بماذا؟ قائلون بأن العارض بواسطة خارجية أعم هو عارض، هو ماذا؟ هو عرض غريب. فيلزم حتى لو أردتم من السنة ما يشمل الخبر، يلزم أن تكون محمولات جملة من مهمات المسائل الأصولية عوارض غريبة لموضوع العلم، عوارض غريبة لموضوع العلم. غاية ما في الأمر نبهنا أن هذا الإشكال لا يرد على صاحب الفصول. لماذا؟ لأن صاحب الفصول يقول فليكن الوجوب يعرض للأمر بما هو خطاب عرفي. أنا ألتزم بأن موضوع علم الأصول هو الكتاب والسنة بما هما لا بما هما أدلة في الفقه، ووجود واسطة خارجية أعام لا يضر بكون العارض عارضا، لأن صاحب الفصول موافق لصاحب الكفاية في ماذا؟ في تفسير العرض الذاتي والعرض الغريب، بخلاف المشهور حيث إنهم فسروه بطريقة أخرى. صار الكلام واضحا عندكم أيها الأخوة؟ طيب إذا كان هذا الإشكال لا يرد على صاحب الفصول، بماذا يمكننا أن نورد على صاحب الفصول؟ يمكننا أن نورد عليه بإشكال آخر، وهو أنه إذا كان موضوع علم الأصول الكتاب والسنة والإجماع والعقل، لا بما هي أدلة، بل ذات الأدلة الأربعة، لا الأدلة الأربعة بما هي أدلة. عند ذلك يلزم ماذا؟ يلزم دخول مسائل علم التفسير ومسائل علوم الحديث في علم الأصول، لأن علم التفسير يبحث عن الكتاب بما هو كتاب لا بما هو دليل في الفقه، وعلوم الحديث تبحث عن الحديث أي الخبر بما هو خبر لا بما هو دليل في الفقه. وأنت موضوع علم الأصول عندك هو ماذا؟ الكتاب بما هو كتاب، والسنة الشاملة للخبر بما هي هي لا بما هي دليل. فيلزم أن تدخل مسائل علم التفسير ومسائل علم علوم الحديث في علم الأصول، لأن التمايز عند صاحب الفصول بين العلوم إنما هو بالموضوعات. فإذا كان موضوع علم الأصول الكتاب بما هو كتاب والسنة بما هو سنة، مسائل علم التفسير ومسائل علوم الحديث تدخل في علم الأصول، إذ التمايز عنده بالموضوعات. هذا الإشكال لا يندفع إلا بناء على ما ذكره الماتن من أن تمايز العلوم إنما هو بالأغراض لا بالموضوعات. إذا بنينا على أن تمايز العلوم بالأغراض، نقول صحيح هذه المسائل مندرجة تحت موضوع علم الأصول، ولكنها لا تحقق الغرض من علم الأصول، لذلك لا ينبغي أن تدون في علم الأصول. نعم، بعض مسائل علم التفسير وبعض مسائل علم الحديث إذا كانت تحقق الغرض من علم الأصول تكون من المسائل المشتركة بينه وبين علم التفسير وبين علوم الحديث، فليكن ذلك، فليكن ذلك. فإذا يمكننا صحيح هذا الإشكال الذي ذكره الماتن هنا يرد على المشهور ولا يرد على صاحب الفصول، ولكن يمكن الإيراد على صاحب الفصول بما ذكرناه وبما بيناه لكم. اتضح الكلام إلى هنا أيها الإخوة؟ الآن لحد الآن أيها الإخوة تعرضنا إلى ثلاث نقاط من النقاط الأربعة التي ذكرها الماتن في الأمر الأول من أمور مقدمته، لأننا قلنا أنه في الأمر الأول من أمور هذه المقدمة تعرض إلى النقطة الأولى تعريف موضوع العلم بشكل عام، النقطة الثانية حقيقة كل علم وما تتمايز به العلوم، النقطة الثالثة تعريف موضوع علم الأصول. في هذه النقطة الثالثة خلصنا إلى أن موضوع علم الأصول هو الكل المنطبق على موضوعات مسائله، وليس هو الأدلة الأربعة لا بما هي أدلة كما ذهب إليه المشهور ولا بما هي هي كما ذهب إليه صاحب الفصل. الآن وصل بنا الكلام إلى النقطة الرابعة والأخيرة التي تعرض إليها الماتن في هذا الأمر الأول من أمور مقدمته، وهي تعريف علم الأصول. تعريف علم الأصول. الآن بعد أن بيّن الماتن أن موضوع علم الأصول هو الكل المنطبق على موضوعات مسائله، أراد أن يؤيد هذه النتيجة التي توصل إليها، أراد أن يؤيدها، فقال ويؤيد ذلك تعريف الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. هذا التعريف الذي ذكره المشهور بعلم الأصول جعله الماتن مؤيدا لما ذهب إليه من أن موضوع علم الأصول هو الكل المنطبق على موضوعات مسائله ولا يختص بالأدلة الأربعة. وجه التأييد أيها الإخوة، قال المشهور عرفوا علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. وجه التأييد هو لفظ القواعد الوارد في التعريف. القواعد جمع محلى بأل ويفيد العموم من صيغ العموم. فإذا هذا التعريف يدل على أن كل قاعدة ممهدة للاستنباط فهي من مسائل علم الأصول، سواء كان موضوعها من الأدلة الأربعة أو من غير الأدلة الأربعة. وهذا موافق لما ذهب إليه الماتن من أن موضوع علم الأصول الكل المنطبق على موضوعات المسائل ولا يختص بالأدلة أربعة. فإذا هذا هو وجه التأييد. وجه التأييد هو العموم والشمول الموجود في لفظ القواعد الذي أخذ في التعريف. بل الآن سنتكلم. أولا عرفنا وجه التأييد. الآن لماذا جعل الماتن هذا التعريف الذي ذهب إليه المشهور، لماذا جعله الماتن مؤيدا ولم يجعله دليلا على ما ادعاه؟ بدل أن يقول ويؤيد ذلك كان يمكنه أن يقول ويدل على ذلك. لماذا جعله مؤيدا ولم يجعله دليلا؟ الماتن جعل هذا التعريف المشهور مؤيدا لما ادعاه ولم يجعله دليلا لأحد سببين. إما لأنه يحتمل أن تكون الواردة في التعريف العهدية، فإذا كانت العهدية يعني يكون مرادهم من القواعد المعهودة التي يكون موضوعها أحد الأدلة الأربعة، فلا يبقى عند ذلك في هذا التعريف دلالة على المدعى. هذا واحد من الاحتمالات. يعني المشهور صحيح قالوا العلم بالقواعد، ولكن أرادوا من القواعد المعهودة التي موضوعها أحد الأدلة الأربعة، بقرينة أنه في أنهم ذكروا أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة. هذا احتمال. عند ذلك المناسب، إذا اعتبرنا أن العهدية المناسب أن تقرأ الممهدة بدل الممهدة، يعني القواعد المعهودة التي ذكرت في علم الأصول والتي موضوعها أحد الأدلة الأربعة، عند ذلك الأنسب أن تقرأ الممهدة للممهدة. ليش القواعد المعهودة الممهدة للاستنباط الحكم الشرعي، مهدت لغاية الاستنباط، لأجل الاستنباط، دونت في هذا العلم لأجل التمكن من الاستنباط. إذا كانت الداخلة على القواعد الجنسية وتفيد العموم، المناسب أن نقرأ الممهدة. كل قاعدة فيها خاصية في التمهيد للاستنباط فهي مسألة أصولية، سواء كان موضوعها من الأدلة الأربعة أم لا. أما إذا اعتبرنا أن العهدية كما هو محتمل، فالمناسب أن تقرأ الممهدة. ولكن الذي يهمنا أننا إذا اعتبرنا أن العهدية، لا يبقى في هذا التعريف أي دلالة على مدعى الماتن. إذا احتماله هذا الوجه يحتمل أن يكون هو السبب في ماذا؟ في أن الماتن جعل هذا التعريف مؤيدا ولم يجعله دليلا. والاحتمال الآخر هو أن الماتن سيذكر في غير مورد من كتابه أن غالب التعريفات التي تذكر تعريفات لفظية يراد منها شرح الاسم وليست بالحد ولا بالرسم، لذلك ينصص في أكثر من مورد أنه من الخطأ الإيراد على هذه التعريفات بعدم الجامعية تارة وبعدم المانعية تارة أخرى، لأنها ليست تعريفات حقيقية بل هي تعريفات لفظية يراد منها شرح الاسم فقط، ويتسامح في هذه التعريفات بما لا يتسامح في التعريفات الحقيقية. لذلك يحتمل أن هذا التعريف من المشهور ليس تعريفا حقيقيا بل هو تعريف لفظي، وفي التعريف اللفظي قد يعرف بالأعم أحيانا، فنحتمل أن المشهور وإن عرفوا الوصول بأنه العلم بالقواعد والقواعد عام أعم من الأدلة الأربعة، ولكن الأصول عندهم في الواقع يختص موضوعه بالأدلة الأربعة. يعني نحتمل أن تعريف المشهور تعريف بالأعم. بتقول لي التعريف بالأعم لا يجوز، أقول لك فيما لو كنت تعرف تعريفا، أما غالب التعريفات تعريفات لفظية يراد منها شرح الاسم يتسامح فيها بما لا يتسامح في التعريفات الحقيقية، ومن الخطأ النقد عليها ومن الخطأ الإيراد عليها بعدم الجامعية والمانعية. هذا الوجه الثاني يحتمل أن يكون أيضا سببا في عدول الماتن عن جعل هذا التعريف دليلا إلى جعله مؤيدا. بل لا هم يمكن ما كان في يعني في مقام التعريف على كل حال.
ممكن نقول من الرشد أيضا مولانا أنه عدد تمامية التعريف لذلك جعله مؤيدا.
إن
هذا التعريف هو الذكر أنه يؤيد ذلك التعريف الأصول هذا التعريف ليس
تاما
ونقر عليه.
نعم.
لذلك هو
جعله
مؤيدا.
لا نشوف التعريف الذي الآن ستلاحظ عندما ينقض عليه يقول والأولى. لذلك والأولى ما يقول والأرح. لذلك الماتن ظاهر أنه بنى على أن هذا التعريف كأكثر التعريفات المذكورة في علم الأصول تعريف لفظي. ها؟ لذلك ما خطأه وقال والأصح أن يعرف بكذا، وإنما قال الأولى، يعني هو يسلم أن هذه التعريفات ليست تعريفات حقيقية، لذلك لا ينبغي المداقة فيها كثيرا وتخطئتها. على كل حال تعريفه يرد عليها بل الآن سنتعرض إن شاء الله إلى تعريفه. نعم. المراد الماتن بده يقول هيك انه صحيح المشهور عرفوا موضوع علم الاصول بالادله، عرفوا موضوع علم الاصول بانه الادله الاربعه بما هي ادله، ولكن ارتكازا كانوا يدركون انه اعم من الادله الاربعه. لذلك عندما جاءوا الى تعريف العلم عرفوه، عندما جاءوا الى تعريف علم الاصول عرفوه بانه ماذا؟ العلم بالقواعد. بده يقول انه المشهور وان صرحوا بان الموضوع هو الادله الاربعه وخصصوه بالادله الاربعه، بس ارتكازا يرونه اعم. ارتكازا هم موافقون لي فيما ادعيته من ان موضوع علم الاصول اعم من الادلة الاربعة، هو الكلي المنطبق على موضوعات المسائل. لاحظتم انه لحد الان نحن عم نتكلم عن موضوع علم الاصول عند الماتن بشكل اجمالي، لحد الان ما اعطانا اسمه الخاص او عنوانه المخصوص ولم يحدده تفصيلا. واضح الكلام؟ وهذا تقدم بالامس انه الماتن لا يرى نفسه ملزما بذلك لان التمايز ليس بالموضوع عنده. لا لا، بل الان سيورد على التعريف ويستحسن تعريفا اخر كما سنبين. فاذا هو يؤيد ذلك تعريف الاصول بانه العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحكام الشرعيه. وان كان الاولى تعريفه بماذا؟ بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. يعني الماتن لن أقول خطأ المشهور في تعريفهم لعلم الأصول، بل هو يقبل أن هذا التعريف تعريف لفظي يتسامح فيه، ولكن قال الأولى أن نعرفه بتعريف آخر أكثر دقة مما عرفه به المشهور. تعريف الأصول عند الماتن هو أنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. بماذا يتميز تعريف الماتن عن تعريف المشهور للأصول أيها الأخوة؟ يتميز تعريف الماتن عن تعريف المشهور لعلم الأصول بنقاط ثلاثة. النقطة الأولى، المشهور عرف الأصول بأنه العلم بالقواعد، الماتن عدل عن هذا التعبير وعرف الأصول بأنه صناعة يعرف بها القواعد. هذه النقطة الأولى. اليوم نذكر نقاط الامتياز وغدا نتكلم في كل نقطة من هذه النقاط وننهي البحث في الأمر الأول حتى ننتقل إلى الأمر الثاني وهو بحث الوضع إن شاء الله تعالى. فإذا المشهور قالوا الأصول هو العلم بالقواعد، الماتن عدل عن ذلك قال صناعة يعرف بها القواعد. هذه النقطة الأولى من نقاط الامتياز. النقطة الثانية، المشهور قالوا القواعد الممهدة لاستنباط الأحكام، بينما الماتن قال القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الحكم. هذه نقطة ثانية من نقاط الامتياز. النقطة الثالثة، إضافة قيد جديد إلى التعريف ليس موجودا في تعريف المشهور، وهو أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. ما هو الوجه في عدول الماتن عن تعريف المشهور وإتيانه بتعريف يتميز بهذه النقاط الثلاثة؟ هذا ما سيأتي معنا غدا ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين. بل ان شاء الله غدا مو بحتاج ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله.